أنا كذا كويس يا مخرج؟ أنا ما أسمع
كذا كويس يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في الأربعاء قضايا معاصرة. قضية اليوم أيها الكرام تتعلق بما كثر للأسف الشديد في الآونة الأخيرة من تبني أناس واستمرائهم للأسف الشديد للحكم على الآخرين دون تقوى لله جل وعلا ودون تورع عن ذلك، بل وأصبح بعضهم يجاهر بذلك ويعلنه على الملأ في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف وفي غيرها، مدعيا بذلك أنه صاحب جرح أو صاحب تعديل أو صاحب قدرة على قراءة الأفكار. وعندما كثر ذلك كان لابد لنا جميعا كمسلمين أولا أن ندخل في صلب هذه القضية وفي جميع محاورها لنعرف كثيرا من المعالم للحكم على الآخرين وكثيرا من القواعد التي تضبط هذه القضية، وذلك من أجل الوصول إلى طريق صواب وصحيح وسليم يكفينا شر الوقوع في هذه الأمور السيئة التي لا ترضي الله أولا ثم لا تخدم الدين ولا تخدم الأمة. الحكم على الآخرين معالم وقواعد هو قضيتنا المعاصرة وموضوعنا لهذه الليلة، وسنتناولها بإذن الله تعالى مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الدويش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المربي. باسمكم أرحب بالدكتور محمد، حياكم الله دكتور.
أهلا بكم. حياك الله.
الله يحييك دكتور، سعيد بلقائك. وعندما تحضر أنت تحضر التربية ويحضر الشريعة ويحضر الفكر.
الله المستعان.
نزعم بإذن الله تعالى أنك ستقدم لنا إجابات شافية وكافية في هذا الموضوع، سعيا بإذن الله تعالى إلى الوقاية من هذا الشر الذي للأسف انتشر وخاصة في الفترة أو الآونة الأخيرة. أولا، هل أنا مصيب ويعني على صواب بأن هذا الأمر منتشر وأصبح يستحق أن يطرح في ندوات تلفزيونية على سبيل المثال؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه هذا يعني موجود بشكل بارز، وهناك مظاهر خلل كبيرة، ويعني انتشار وسائل التواصل الإعلامي ويعني كونها أصبحت متاحة للجميع. يعني في السابق كانت وسائل الإعلام محدودة ومحصورة من خلال مثلا البث التلفزيوني والصحف ثم بعد ذلك البث الفضائي. اليوم لا، يعني مع قنوات التواصل الاجتماعي والإنترنت وأصبحت هذه وسائل متاحة للجميع، ولهذا يعني أصبح كل إنسان قادر أن يتكلم في أي وقت وفي أي موضوع وفي حق أي إنسان. ومن هنا يعني زادت هذه القضية بشكل كبير، الحديث عن الآخرين، إطلاق الأحكام عليهم بشكل يعني يتنافى مع المنهج الشرعي، يتنافى مع الأدب، مع الذوق، مع اعتبارات كثيرة جدا. ويمكن نحن أن نصنف يعني اليوم الذين يعني يسعون إلى الحكم السيئ الآخرين وإسقاط الآخرين في فئتين. هناك فئة أصلا فئة سيئة، يعني تكره الدين وأهله، وهذا واضح من يعني حاله. يعني إحنا ما نجد مثلا كاتبا أو إعلاميا أو أي شخص له موقع في المجتمع، ترى سلوكه الشخصي أصلا بعيد عن التدين، ترى تفكيره حياته الخاصة، ثم يأتي يتحدث عن فئة من المتدينين بطريقة مختلفة، فأنت يعني لن تتوقع أن يكون هذا الإنسان منصفا. هذه فئة هؤلاء لا نتحدث معهم، لأن هؤلاء غالبا ليس ميزانهم الشرع، يعني ليس معياره في الحكم على الناس هو مسألة الشرع والتقوى لا يعني هؤلاء ربما هم أصلا عندهم مشكلة مع التدين ككل، ويرون مثل هذه فرص. وهو لا يستطيع أن يقول للناس أنني أكره المتدينين لأنهم متدينين، إنما هو يختار فئة معينة يعتقد أنها تسبب إزعاج أكثر فكريا له إلى آخره، ويختار مداخل يعني يمكن أن تروج على الناس. هذه فئة. والفئة الثانية وهي واسعة جدا، وهم من لا ينقصهم حسن النية، يعني ناس فيهم خير لكن قد يكون عنده جهل، قد يكون يعني حديث السن، قد يكون عنده غيرة على الدين لكنه عنده جهل. وهؤلاء هم الذين يعنوننا، يعني هؤلاء هم الذين في الأصل يريد الحق، هو الذي يبحث عن الحق، هو الذي إذا قلت له أنه هذا المعيار معيار شرعي يعني يمكن أن يعيد ويراجع نفسه. وحينئذ نحن نتحدث عن هذه الفئة، عن الفئة التي هم فيهم خير، فيهم نية صادقة، فيهم يعني مهما حتى يعني هؤلاء حتى لو قال عنك أنت شخصيا ما قال، أنت في النهاية تعرف أنه ظاهره طبعا لما الباطن يعلمه الإنسان يريد الخير، لكن هو يصنفك أنك عندك مشكلة، يصنفك بهذا التصنيف، فالنية موجودة عنده. وهذه الخير وهذه الفئة من الناس أعتقد أنه يعني إذا اجتهدنا في تصحيح مفاهيمهم، إذا اجتهدنا في أن نتحاور وإياهم ما هو المنهج الشرعي في الحكم على الآخرين، يمكن أن يعيدوا النظر. أما الآخرون فمشكلتهم مختلفة، هو مشكلته مع التدين أصلا ومع المتدينين، لكنه لا يستطيع أن يقول كل ما عنده.
طيب إيه؟ إذا سندور في مدار الفئة الثانية. نعم. التي قلت إن أصلها الخير وأنها يعني لديها من حسن النية ما يكفي لأن نتحاور ونتفاصل. نعم. معهم. إذا كانوا بهذه الصفة وأنهم من أهل الخير، إذا برأيك دكتور محمد ما هو الداعي لمسألة الاصطفاف أحيانا وأحيانا الاجتهاد والبحث والتحري أحيانا إلى مسألة الحكم على الآخرين؟
يعني أول قضية في نظري هي مفهوم خاطئ في مسألة يعني التدين بالحكم على الآخرين. هنا سؤال، يعني أنا في كثير من النقاشات مع الشباب ومع الناس أقول أنت لن تسأل عند الله إلا عن شخص واحد، لن تسأل في قبرك إلا عن واحد، سأل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما الآخرين فلست مسؤول عنهم شرعا. يعني أنت حتى لو أخذت يعني أهل البدع أو فلان أو فلان، الله عز وجل لن يسألك يعني لماذا لم تذم فلانا، لماذا لم تعرف واقع فلان، بمعنى أنني أنا متعبد بأن أعرف شرع الله عز وجل، أنا متعبد بأن أعرف الأحكام الشرعية، بأن أعرف ما يجب علي اتباعه، وأن أعرف السنة والبدعة، لكن الحكم على الناس بأعيانهم لست متعبدا به شرعا أصلا. وبناء عليه لو أنني تورعت عن الحكم على فلان من الناس، أنا قلت أنه مثلا الكلام اللي يقوله الأخ عبد الرحمن العمري خطأ مخالف لمنهج أهل السنة، هذا الكلام فيه ابتداع إلى آخره، لكنني أنا لن أخوض في شخصه، أنا سأتكلم عما يقول، أما شخصه فأنا لن أحاسب شرعا. ولهذا أنت شرعا لست مكلف، يعني بعض الناس يسألك وش رأيك في فلان وما هي كلمة الحق في فلان، طيب وما ولماذا؟ إذا كنت تريد أن تقول يعني أنا أقبل منها وما أقبل، ليس هناك أحد في الدنيا يقبل كل ما يقول، وليس هناك أحد يرد كل ما يقول. خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم قد يجتهدون فيخطئون، وشر الناس شر من على الأرض هو إبليس، وحين قال إبليس كلمة الحق الشيطان قال كلمة الحق لأبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذب. وبناء عليه نحن نقول للمسلمين والمسلمات والمسلمين اجعلوا معياركم الحق. أنت ترى فلان مثلا، ترى محمد الدويش خطأه أكثر من صوابه، تراه يخلط، تراه غير دقيق علميا، لا تقرأ له ما في مشكلة، لا تسمع له ما في مشكلة، لكن لست متعبدا شرعا بأن تحشر الناس في قائمتين إنه هذا من الناس المقبولين وهذا من الناس غير المقبولين. الله اللي بيحكم عليهم، الله اللي سيحاسبهم، أنت مسؤول شرعا. حينما أنا أتكلم عن شهادة، لو كنت قاضيا وجاء عندك محمد الدويش أو عبد الرحمن العمري بيشهد، أنت الآن لابد أن تقرر هل هو عدل أم لا. رواية الحديث يعني مسألة مثلا جرح والتعديل التي ربطت في الحكم على الناس، أعتقد أنها مغالطة، لأن الجرح والتعديل كان لا غنى للمسلمين عنه لأجل قبول الحديث، الحديث يروى بالسند، فحينما يكون فيه راوي، ولهذا حتى نقول هذا الراوي هل تقبل روايته أو لا نحتاج أن نقيمه. أما اليوم فنحن لسنا أمام رواية، أمام رأي، والرأي ليس معياره العدالة والثقة، الرأي هل هو يوافق الشريعة ولا لا. بمعنى أعطني أجل إنسان، يعني أعطني أكبر عالم اليوم، أكبر عابد، من هو ترى أنت أنه أوثق الناس عندك، أن تستقبل خبره، لكن لن تقبل كل ما يقول، لن تقبل حكمه على الآخرين، لأن كل ما يقول يجب أن يخضع لميزان الشرع. وبناء عليه يعني تطبيق مبدأ الجرح والتعديل، اليوم على العلماء، على الدعاة، على المؤسسات الشرعية، على الجماعات الإسلامية، أعتقد أنه يعني فيه مغالطة. صحيح نحن سنستفيد من معايير الجرح والتعديل، لكن التدين بالحكم على هؤلاء مثل ما يتدين بالحكم على الجرح والتعديل في مغالطة. الجرح والتعديل هم بحاجة لأن يقرروا أنه محمد وعمر وفلان وإسحاق هل هو ثقة فنقبل روايته أو ليس كذلك، هل هو يعني عدل وضابط فنقبل روايته أم لا. لكن اليوم نحن لسنا أمام من نقبل روايته، عصر الرواية انتهى، نحن أمام اجتهاد فقهي، أمام رأي، أمام تقويم، وبناء عليه أوثق الناس وأعلم الناس لن نقبل كل ما يقول، وشر الناس لن يرد كل ما نقول. ولهذا يعني مسألة التدين بهذا الشيء، يعني الشعور بأنه دين وأنه يعني هذا أمر يعني يحتاج إلى إعادة نظر. وأن يعني
ربما من لو أعاد النظر بعضهم شيخ، يعني خلنا يعني نفترض افتراض، ربما يقول أنا أتدين بذلك، بهذا الأمر أتدين به لأنني في هذه الحال أحذر الناس من شخص ما، داعية ما، عالم ما، مفكر ما، أحذر الناس لكي لا يقعوا في حبائله. فهل هذا سائغ أنه
يعني هذه أعتقد أنه فيها مبالغات كثيرة. أنت حينما ترى أنه هذا الكتاب زي ولا لا، هذا الكتاب الذي ألفه محمد رشيد رضا، ولا ألفه أحمد جاكر، ولا ألفه فلان السنوسي، ولا سين، ولا صاد، ولا إكس، هذا الكتاب فيه مآخذ شرعية. فنحن أمام حالتين، إما أن يكون الكتاب كله أخطاء ومغالطات وإلى آخر، فأنا أنهى الناس عن قراءة هذا الكتاب وأبين ما في هذا الكتاب من أخطاء ومغالطات وإلى آخره، أو أن أقول إنه هذا الكتاب فيه خير ونفع لكن فيه خطأ كذا وكذا. وحينما يكون هذا الحكم بعدل ما في إشكال، لكن الذي يحصل إنه هذا التبرير اللي تقوله يؤخذ مطية ثم لا يترك أحد إلا ويحكم عليه ثم نتجاوز. يعني مثلا إذا لم تجد لهذا، أنا أحكم عليك بماذا؟ أحكم عليك بكلام قلته وثابت أنك قلته، أو عمل عملته وثابت أنك عملته. هذه الخطوة الأولى. اللي يحصل لا، أنه الحكم أنه فلان يعني ينقل عن فلان، طيب ولا لا؟ إذن أنا أصنفه بناء على هالمعيار، فلان شارك في, 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 في عمل، شارك في مشروع، قال كلمة في حدث اليوم، أنت لو قلت كلمتك في حدث أو موقف، يا أخي هذا رأي لي أنا ربما مثلا أختلف مع عبد الرحمن العمري، لكنني الموقف الذي وقفه اليوم أنا أؤيده على هذا الموقف، أو أرى أنه مظلوم. هب أنه معليش أنا ترى خلتك وسيلة إيضاح، بس أهم شيء ما
يصدقون المشاهدين المعلومة.
لا يعني سأفترض أن عبد الرحمن العمري، لا مؤاخذة، سأفترض أن عبد الرحمن رجل عنده أخطاء وعنده مغالطات وعنده،
وهو كذلك.
لا إن شاء الله، لكن فاليوم في هذا الموقف صار مظلوما، فأنا تصديت، أنا شرعا يجب أن أدافع عن المسلم المظلوم، فأنا أقول أن اليوم عبد الرحمن مظلوم وما وقع عليه من خطأ هو ظلم وعدوان. هل يعني هذا أنني أتبنى كل ما يقوله عبد الرحمن العمري، أنني مثله؟ ليس أنا أدافع عن رجل ظلم، أنا أدافع عن مسلم. أو أنني قلت أن موقفه اليوم موقف صحيح وموقف محمود، هذا لا يعني بالضرورة أنني أثني على كل ما يعني
أفعله أقواله. طيب إذن يعني أنت برأيك أنه لم يعد لدينا في هذا الزمان مسألة جرح وتعديل للأشخاص؟
يعني
يفترض أن لا ندخل في هذا المجال؟
يعني أنا أقصد أن تطبيق كل ما يتعلق بجرح والتعديل على الدعاة والعلماء والمؤسسات، أنه هذا غير الظرف انتهى. سنحتاج جرح والتعديل في شهادة، سنحتاجه في تزكية. يعني أنا مثلا عندي مؤسسة واحتاج أعين شخص، مؤسسة خيرية دعوية، واحتاج أعين شخص فيها، فأنا من الطبيعي أن أتحرى وأسأل. أنا سيتقدم شخص لابنتي للزواج، فأنا سأتحرى وأسأل. أنا سأشترك مع شخص في شراكة، فأنا سأحتاج أتحرى وأسأل، هذا لا إشكال. لكن اللي صار أنه أخذت قضية الجرح والتعديل وصار عند بعض الناس بحسن نية أنه شعور أنك يجب أن تحكم على الدعاة، يجب أن تحكم على الجماعات الإسلامية، يجب أن تحكم على العلماء، يجب أن تحكم على كل من هو منشغل بالشأن الإسلامي، وأن هذا هو الجرح والتعديل الذي كان له يعني اعتنى بها العلم. ونعتقد أن الوضع مختلف تماما.
يقول لي أحد الاختصاصيين أحد الأساتذة الجامعيين يقول في يوم من الأيام اتصل بي أحد الكرام وقال لي أريد أن ألتقيك ضروري جدا. يقول ذهبت إليه ووجدت عنده ملف كبير جدا ويقول شوف هذا الملف عملت عليه لمدة 5 سنوات. افتح الملف وإذا بحث 5 سنوات في شخصية علمية في البلد في السعودية وهذا كل 5 سنوات هذه تحري وبحث واستقصاء وفي كل تفاصيل هذه الشخصية.
نعم.
ماذا نسمي هذه الحالة؟
هذا جزء من المشكلة. طبعا قد لا يعني أمثال هؤلاء يعني ليس بالضرورة أنهم يتوا من سوء نية. يعني قد يكون حسن النية. وإن كان غالبا يعني لا يصل الإنسان إلى هذا المستوى إلا وعنده نوع من الهوى والخلل. يعني أنا أبدأ في البداية مثلا في خلاف معك قد يكون خلاف حقيقي ثم يتطور الخلاف إلى هوى فيصبح يعني أنا حينما السؤال أنه 500 صفحة اللي شفت هذه طيب هل عرض فيها والجوانب الإيجابية والجوانب السلبية؟
لا بالتأكيد.
هذا سؤال. طيب هذا السؤال الأول وبناء عليه هو جالس يقرأ ليبحث عن الأخطاء. طيب الأمر الثاني حينما يأتي خطأ خطأ فيه خطأ واضح ظاهر وفيه خطأ هو محل اجتهاد. أنا يمكن أن أخطئك لكن أقول المسألة محل اجتهاد يعني لا ليس يعني أقول أن رأيي صواب وأنت رأيك مرجوح لكن القضية محل اجتهاد ليست حق وباطل يعني وهذه لها نظائر كثيرة جدا. يعني خذ على سبيل المثال مثلا ما يسميه الأصوليون تحقيق المناط. يعني اليوم هب أنك سألتني وش رأيك في مثلا جهة إسلامية وقلت أنا رأيي في الجهة وهذا الرأي يختلف عن رأيك عن رأي فلان. أنا أتكلم اليوم عن تحقيق مناط. يعني حينما أنت تتوصل إلى أنه هذه الجهة مثلا جهة خيرة ولأنه هذه الجهة جهة سيئة لا يعني أن ما توصلت إليه صار دينا الناس يحكم عليهم من خلال رأيهم بهذا الشيء أو لا. خلني أقرب الصورة أعطيك مثال. مثلا لما نتكلم عن حركة إسلامية مثل حركة حماس مثلا طيب وحب أنك أنت والله تقول أن هالحركة هذه عليها مآخذ وأخطاء وواحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب قلت لك لا أنا أختلف معك في حركة إسلامية مجاهدة مثلها مثل سائر المسلمين عندهم صواب وعندهم أخطاء. أنت حينما تتوصل إلى رأي ما في هذه الحركة هذا الرأي اللي توصلته ليس دينا ليس معيارا بحيث أن كل من خالفك هذا الرأي في الحكم عليها صار عنده مشكلة. أعطيك مثال آخر مثلا رشيد رضا رجل كان له جهود في نشر التراث السلفي والعمل السلفي وعليه مآخذ. طيب هب أنك قلت أن هذا الإنسان مبتدع وخالفتك الرأي أنا وقلت لك لا أنه لا يسوغ أن يوصف أنه مبتدع وأثنيت عليه هل ستحكم علي أنا بمجرد هذا الرأي؟ هذه قضية ثانية. يعني أنت الأشياء التي طلعتها علي أو استخرجتها هل هي تخالف القرآن والسنة تخالف ما هو حق وباطل أم هي قضايا اجتهاد؟ كثير من هذه الأمور هي قضايا اجتهاد. حتى حينما تتكلم عن الحكم على شخص بالكفر مثلا في مثلا كتاب يعني جاهروا بكلام كفر وإلى آخر واختلف أهل العلم في الحكم عليهم حتى في عهد السلف مثلا اختلفوا في تكفير عدد من أئمة أهل البدع. طيب حينما تحكم أنت على إنسان بالكفر وأنا أقول لا أنه لا الأمر لا يصل إلى الكفر مثلا أو العكس لا يعني أنه كون هذا العمل كفر بنص القرآن والسنة أنه لابد أن ينطبق على فلان. أنا أتكلم عن تحقيق مناط. إذن ما هل 500 صفحة هذه إذا كان والله القضايا التي هي محل اجتهاد هذه ما ليست أداة الحكم على الآخرين. طيب القضية أخرى هناك كلام يحتمل يعني حينما أقول كلاما أنا هذا الكلام يحتمل ألف يحتمل باء ويحتمل جيم فأنت على أي أساس
حملته
على ألف ولا على أي أساس تحمله على باء؟ يعني الآن لو واحد ما يعرف العلاقة اللي بيني وبينك مثلا يتصور أنه يعني اختيارك كوسيلة إيضاح في التمثيل من بداية الحلقة واحد يسمع الجزء هذا يقول شوف الرجال وش قاعد يقول عنه مثلا الكلام اللي أنا أقوله أنا أو تقوله أنت أو يقوله الرجل لزوجته أو تقوله المرأة لزوجها أو الإبن لوالده أحيانا يحتمل أنه مزح يحتمل أنه مثل ما يقول العوام يعني رزحه ومزحه يحتمل أنه يعني يومئ لشيء ويحتمل أنه على نياته. طيب على أي أساس أنت تحاسب الإنسان على هذه الاحتمالات؟ أنا أعتقد أنك إذا رجعت إلى ما كتب ستجد، إذا وجدت الثلاث هذه مين موجودة أنا أتفق معك. إذا كان يتحدث عن المحاسن والمساوئ، يتحدث عن ما أصاب وأخطأ، إذا كان يتجنب القضايا التي هي محل تحقيق مناط أو اجتهاد، يعني أنت ما تحكم على الناس بمجرد أنه تضع أنت أحكامك، أنت اللي يصير أنه إحنا نضع أحكام على الأشياء ولا على الآخرين ثم نجعلها معيار نحكم على الآخرين. إذا أنت لا تدخل إلى موضوع التأويل فأنا حينئذ أقبل. لكن إذا كان لا والله هي القضية مجرد بحث عن الأخطاء، والذي يبحث عن الأخطاء في أي شيء سيجد، يعني شوف الديكور هذا اللي أنت
يعني زين وش تبي تقول فيه بعد؟
لا لا أنا بقولك في أخطاء مثلا شوف الخريطة خريطة اللي هنا مضيق جبل طارق، هل هذا فعلا صحيح؟
والله نقول إن شاء الله
إيه لا ما. شوف هنا أيضا مكان تونس وين هو؟ شوف طبعا هو طبيعي نرسمها بشكل معين. وين قناة السويس؟
والله الظروف السياسية.
الشاهد الآن لو قلت للناس ما سأفترض أنها مي بخريطة، سأفترض أنها شكل جمالي، وقلت للإنسان تعال دقق فيها، يستطيع أن يخرج لي عيوب كثيرة جدا في أي شيء. لو أخذ مثلا الشعار هذا حق محل القهوة هذا، الرسم والكتابة، يمكن أن يعني أجد فيه ملاحظات كثيرة. فالإنسان لما يبحث عن الأخطاء أولا سيجد أخطاء، ثم اللي يبحث عن الأخطاء سيجد ما يحتمل الصواب والخطأ، في الغالب أنه يجعله خطأ، ثم سيتمحل أيضا في جعل ما سوى ذلك خطأ. فنحن إذا كان الكلام عن الناس يعني بموازين شرعية وليس تفتيش وليس بحث عن الخطأ، هذا لا نغيه، يكون كلام علمي. أنه الكلام اللي يقوله محمد الدويش فيه 1 2 3، الكتاب اللي أخرجه محمد الدويش بهذا العنوان هذا الكتاب فيه مغالطات كثيرة، هذا الكتاب لا ينصح بقراءته، أو هذا الكتاب ما فيه جديد، ما فيه شيء مفيد.
يعني يقول هذا الرجل صاحب فكر باطل أو يعني تقصد أنقد الكتاب ولا أنقد الشيء؟
يعني حتى إحنا ما أنقد الشخص، أنقد بعلم، أنقد بعدل، أنقد بمعايير. يعني أنا لا ألغي مبدأ النقد، لكن القضية أنه كيف يمكن أن نحكم على الآخرين، والسؤال أيضا من الذي يمكن أن يحكم على الآخرين.
يعني ممتاز. هذا بسألك إياه، لكن ودي تأكد لي أهل الفكرة أنه أغلب من يتعرض الآن للأحكام، وهذا ربما يكون شيء طبيعي، هو العلماء والدعاة. العلماء والدعاة، وأحيانا من دعاة يعني آخرين أو طلاب علم آخرين، أو كما ذكرت ناس يعني الأصل فيهم الخير لكنهم يعني شطوا إلى. فهل هذا فعلا هو الحاصل الآن، أن الدعاة والعلماء هم الأكثر عرضة لتصنيف الناس؟
صحيح صحيح، لأنهم طبعا أكثر بروز في الساحة، أكثر تواصل، فهم أكثر عرضة يعني يتحدث الناس عنهم. ونحن نقول ليس فقط العالم والداعية، حتى لما تتكلم عن شخص، عن مسؤول، عن إنسان، هذا مسلم، ويجب أن تحكم على الناس أنت بالمعايير الشرعية، ليس بمجرد يعني الهوى ولا يعني كثير من الناس يحكمون بدون علم. أنا مثلا حين يجيني شخص ويسألني عن يكلمني عن سين من الناس، يقول والله فلان في كذا وكذا، أسأله تعرفه وش تعرف عنه وش قريت له وش لما تدخل فيها، والله لا أنا بس يعني سمعت الإخوان يقولون عنك كذا، سمعت إلى آخره، كنت هنا عندكم قريب من القناة، جاي مكتب عقاري وفي خبر في التلفزيون، في تبادلوا الحديث وجاء حديث عن دعاة وعن واحد تكلم، وبعدين سألته أنا لأني أصلا زبون وجاي معي، ولا الرجل ما يعرف أي شيء. قلت ليش؟ طيب بس يسمع الناس يقولون شيء ويقوله. أنا هذا الكلام ممكن أقوله في والله وش أحسن الشاهي ولا كذا، وش أحسن الجهاز هذا ولا الجهاز هذا، ماشي. لكن أنا أتكلم على الناس، أصدر أحكام على الناس، أكتبه أقوله، هذه حقوق الناس، وهذه أيضا فيها يعني إشاعة يعني القضية. ليست أنا وني أتكلم عن منتجات مادية ما في مشكلة، أنا أقولك والله إنه الجهاز هذا أحسن من الجهاز اللي معك، ولا جهازك أحسن، ولا هالمشروب القهوة أحسن، ولا هالشاي، خلاص في النهاية تكلم ما شئت، لكن تكلم عن الناس، تكلم عن المسلمين وتصدر عليهم أحكام فيها تبعة.
طيب، عندما يأتي شخص ليصدر الأحكام على الآخرين، ما هي المعايير أو الاشتراطات التي ينبغي أن تتوفر فيه حتى نقول له يعني والله حكمك محل الأخذ والرد؟
طيب، هو في قاعدة شرعية عظيمة جدا يمكن أن تختصر لنا أشياء كثيرة، وهي أن الحكم على الناس يجب أن يكون بعلم وعدل.
جميل.
وهذا يعني قرره شيخ الإسلام كثيرا، ثم ربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في القضاة، قضاة ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. طبعا ليس المقصود النسبة، بعض الناس ينظر للنسبة، لا، المقصود هنا النوع. فالقاضي الأول عرف الحق فحكم به فهو في الجنة، والقاضي الثاني عرف الحق ولم يحكم به، والقاضي الثالث جهل، كان جاهل فحكم بجهل. فالحديث هنا عن النوع وليس النسبة، مو معناها أنه 30% من القضاة اللي في الجنة والباقي في النار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا معيار، والقضاء الحكم على الناس مثل القضاء. فأنت حينما تحكم على أي إنسان تحتاج إلى العلم والعدل. طيب، العلم ما هو؟ العلم أولا بحال هذا الشخص، أنه أنت تعلم حاله جيدا بمجال لا يتطرق إليه الشك. طبعا أنت تجد مثلا أحيانا يحكمون على الناس بالظن، يعني ما يحكم على مثلا داعية، على مؤسسة، على كاتب، على مشروع، من خلال ما سمعه من الآخرين، وهو ما قرأ له، ما قابله، ما عرف تاريخه، ما عرف، سمع عنه من الآخرين.
طيب، ممكن يكون، فإذا افترضنا أنه عرف تاريخه أو قرأ له أو شاهده أو ناقشه حتى،
يعني الآن حصل عندي قدر من العلم، هذه القضية ليست كافية، لكن على الأقل فيه كثير من حالات الأحكام تصدر بدون علم. يعني أنت اسأل الشخص اللي يسب فلان ولا مؤسسة ولا جهة ولا، طيب هل تعرف الشيء؟ هل أنا مر على حالات كثيرة يقولك لا والله، بس يعني أنا سمعت والناس يقولون. طيب، أنت قاعد تصدر أحكام، أحكام على مسلمين، على مؤسسة، على مشاريع، على أعمال، على، يعني يجيك واحد يقولك والله مثلا هالمؤسسة اللي تعمل في أفريقيا هذه فيها كيت وكيت، طيب أنت تعرفها؟ قرأت نظامها؟ رأيت عملها؟ لا والله سمعت يعني، وبعض الناس موثوقين، بعض الناس. طيب، الآن تجد أنه يتكلم بدون علم. أولا نحتاج إلى علم بواقع هذا الذي نحكم عليه، علم ثابت، ليس روايات أحيانا يعني شيء مشاع، شيء إلى آخره. طيب، ثم أيضا علم شرعي، بمعنى طيب أنا مثل ما تفضلت، أنا قابلت محمد دويش وناقشته وعرفت أنه يتبنى ألف وباء وجيم ودال، صحيح، لكن هل هذا يخل؟ هنا يأتي دور العلم الشرعي. يعني هل هو حينما يقول هذا الرأي هذا يخل بديانته، يخل بعدالته أو لا؟ أو أن القضية برأي قد أختلف معه، اجتهاد قد أختلف معه، حتى لو وجد عنده نوع من البشر لا يسلمون. إذا نحتاج إلى العلم، العلم بحال الشخص أو الجهة التي نحكم عليها، والعلم الشرعي الذي يجعل حكمنا مبني على معيار شرعي وليس مجرد على يعني انطباع، على رأي، على ردة فعل. أنا يعني لما أحكم على ديانة الناس، لما أضلل الناس، لما أفسق الناس، أنا أصدر أحكام شرعية، هذه أسماء شرعية، يعني الفسق، البدعة، الإيمان، التقوى، هذه أسماء شرعية، وهذا الأمر لا يجوز أن يكون إلا بعلم شرعي المرجع فيه إلى الدين. ما الذي يمكن أن يخرج إلى الفسق؟ ما الذي يخرج إلى البدعة؟ ما الذي يخرج إلى هذا؟ الشق الأول هو العلم، والشق الثاني العدل. العدل يعني أن لا يكون عندي هواء، وإذا كان عند الإنسان هواء تأثر. الآن لاحظ مثلا في القضاء، الآن في أنظمة القضاء، أنه إذا كان القاضي له قرابة، يعني في الأنظمة الإجراءات الجزائية عندنا ومعظم الدول تتخذ هذا الاعتبار، أنه إذا كان القاضي له قرابة يحددها النظام من الدرجة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة بمن سيقضيه، أنه قد قرر، قد أفتى في هذه المسألة إلى آخره، أنه يتنحى عنها. لماذا؟ لأني أنا مثلا إذا أفتيت في مسألة وباعتباري طالب علم وأمارس القضاء، وجاءني من سأقضي له، يعني قد يؤثر علي الفتوى تلك، أو قد يكون الخصم عارف بالفتوى أو إلى آخره، القرابة إذا كان فيه قرابة، إذا كان فيه، ولهذا يعني أحيط سياج القضاء بما يعني يزيل أي شبهة هوى يمكن أن ترد عند القاضي. والله عز وجل يعني أمرنا بهذا الأدب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا، يعني الذين تبغضونهم اعدلوا معهم ولو كان فيه بغض، وطبعا هذا الأمر يندر. ولهذا العدل يقتضي أنه أنا ما عندي هوى، يقتضي أيضا أن أعدل عليه بحيث أنه يعني وقوعه في الخطأ لا يعني أن ألغي كل محاسنه. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في شأن الأمة إذا زنت، قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، وهي فعلت الزنا يعني خلاص هذه عقوبة يجلدها لكن لا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجدها ولا يثرب عليها. ثم الرجل الذي شرب الخمر لما قالوا له أخزاك الله، رجل شرب الخمر قال لا تقولوا ذلك، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. إذن هذا الذي أقيم عليه الحد أخذ العقوبة الشرعية لكن حفظ له حقه. لكن لما يأتي مثلا عالم ولا رجل داعي له خير، له نشر خير، له دور، أسلم على يديه ناس، اهتدى على يديه ناس، يبذل جهد، يضحي في سبيل الخير، ثم تهدر كل محاسنه، ثم لا يأتي الحديث، حينما يأتي اسمه يأتي الحديث عنه بالسوء، هذا ليس عدل وما قامت الشريعة على ذلك.
طيب ما الغائب هنا شيخ محمد؟ يعني عندما وأنت تتحدث الآن يظهر لي معنى كبير ومصطلح كبير ألا وهو، ومعنى كبير وعبادة كبيرة ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. هل في هذه الحالة، في حالة التبني هذه لإطلاق الأحكام على الآخرين، هل تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه تغيب ومن ثم
صحيح؟ يعني الهوى خفي جدا. يعني مثلا من صور الهوى اللي يمكن أن تكون، يعني ترى الطعن بالكبار والطعن بالمشاهير هو يعني يعطي الإنسان نوع من القيمة أحيانا، فهذا مدخل مثل مداخل الهوى. أحيانا التحاسد، ولهذا حتى العلماء قالوا كلام الأقران لا يقبل بعضهم في بعض، مع أن الأقران هؤلاء قد يكونوا علماء. وفي التاريخ وجد، يعني وجد من العلماء، وجد مثلا من تكلم على البخاري، وجد من تكلم على الأعمش، وجد من تكلم على سفيان، من تكلم على فلان من فلان، والذين تكلموا هؤلاء يعني ليسوا بالضرورة من جهلة الناس، لكن يبقى النفس وارد فيها، ولهذا لا يقبلون كلام الأقران مثلا بعضهم في بعض. حتى في مجال جرح والتعديل أحيانا يردونه، لأنهم يرون أنه المدخل الإنسان عرضة للهوى، عرضة للتجاوز والظلم. يعني أنا قد أكون رأيته خطأ لكنني تجاوزت، أنا قريت لفلان، ولا زرت مشروع هالمؤسسة اللي في أفريقيا ولا في بنغلاديش ولا في بورما ولا في سيول ولا في صاد، ورأيت أخطاء، أنا عرضة لأن أتجاوز. يعني حينما أرى خطأ على هذه المؤسسة لا يعني أن كل أحكامي عليها ستكون صحيحة، لا يعني أن لا أنظر إليها إلا من خلال هذا الخطأ مثلا. ولهذا يأتي موضوع التقوى. التقوى يحجز الإنسان، تحجز الإنسان عن الهوى، تجعل الإنسان يراجع نفسه. أنا أقول لكل يعني أذكر نفسي وإخواني جميعا، أنت حينما تصدر حكم على الإنسان تذكر أنك ستسأل أمام الله عز وجل. أنت تقول كلام عن فلان من الناس، إذا كنت ترى أنه هذا سينجيك نعم، لكن أعتقد أنه إذا تذكرت واستحضرت يعني سيكون الأمر مختلفا.
طيب هل ينقص كذلك هؤلاء الذين يصدرون الأحكام ويتبنونها ويبذلون من أجلها أوقاتهم وجهودهم واجتماعاتهم وغيرها، هل ينقصهم في ذلك عملية التثبت والتيقن والحرص فعلا على عدم إصدار الحكم إلا بيقين؟
صحيح، يعني كثير من الحالات. أنا مثلا كنت قابلت شخص شاب غيور ورجل فاضل وكذا، فجاء ذكر أحد العلماء الأفاضل وقال لي يعني كلام غريب. قلت له يا أخي أنا عارفه عندي رقمه، أنا لو اتصل عليه وهو مشغول يبعيد الاتصال عليه، تبغى أجرب لك الآن أعرف مدخله ومخرجه؟ هذا الكلام اللي تقوله غير صحيح. يقول لي لا. آخر شيء قلت له يعني شوف اتق الله، أنت لا تصدر أحكام على الناس، من وين مصدره؟ سمع كلاما ويقول يعني أحيانا عن هذا الإنسان أنه كلام متناقض عن طبيعته. أنت مثلا تعرف محمد الدويش وتعرف طبيعته، فحينما يأتي يقولك شخص عنه أنه شيء أنت تعرفه جيدا، تعرف أن هذا كلام غير منطقي أصلا وغير وارد. يعني ما هو مصدره؟ أنا متأكد من هذا الكلام. يا أخي الكريم أنا أعرفه جيدا، الآن تبغاني أتصل عليه بيرد علي وأعرفه جيدا؟ هذا الكلام كله تقوله ما له أصل، وسمعنا شيء كثير من هذا ينطبق على هالمعنى. ولهذا مثلا أقرأ آيات سورة الإفك، آيات سورة النور عفوا اللي جاءت في الحديث عن الإفك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يتوب الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني أكدت على معنى التثبت والتبين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حاطب رضي الله عنه لما أرسل المرأة بخطاب إلى قريش، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي فأرسلهم فتشوها ثم وجدوا الخطاب أعطتهم إياه لما شعرت أنهم مصرين على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه، ما الذي حملك على ذلك؟ قبل أن يقول أي شيء دعاه وتثبت. إذن فالتثبت أمر مهم جدا. يعني أحيانا هذا الكلام ما قيل، أحيانا جاء في سياق معين. يعني أنا أعطيك مواقف مثلا، مرة كنت أتكلم في الإذاعة فقلت كلام مثل من سياق الكلام هذا، واحد من قال لي هالكلام، قال انه يا اخي ترى تجزاك الله خير ناصح، يعني انه قالوا انك تقول كيت وكيت. قلت طيب انا بعطيك وش السياق اللي جاء فيه الكلام، انا قلت كذا وكذا وكذا. فصار اللي يروي وليس كاذبا لكنه كان
اجتزأ،
اي ما هو بالضروره عن سوء نيه، عن سوء فهم احيانا. انا مر علي حالات كثيره مثلا ينقل الناس عني كلاما قلته، الذي نقله اجتزأ، جاء في سياق معين ليس بالضرورة عن سوء نية. فلما أقول له أنا الذي قلته أنا هو واحد اثنين ثلاثة أربعة، يقول لي لا أنا أتفق معك. فالتثبت مهم، كونك أنت سمعت الكلام قيل قال لك لا. أحيانا يقال عن شخص كلام ترجع تسمعه كاملا تقرأه تجد أن الوضع يعني مختلف.
طبعا هذا ربما يعذر الذي نيته يعني ليست سيئة إلى حد ما.
لا بس سنبقى في قضية مهمة جدا وهي مسألة حسن الظن بالمسلمين. الله عز وجل قال أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الأصل هو أن نحسن الظن بإخواننا المسلمين، بمعنى أنه يعني حينما يأتيني كلام أو موقف أو عن شخص من إخواني المسلمين من الناس اللي الأصل فيهم الإسلام والعدالة وأرى أنه هذا لا يتسق مع ما أعرفه عنه مع طبيعته، يعني أحسن الظن وأبحث له عن مخرج. وكلنا تمر علينا حالات، خلينا نقول حالات مع أولادنا أحيانا تصرف الابن تصرف ونفهمه نحن فهم سيء، فحينما يعني نجد الموقف. يعني أنا أذكر لكم موقف، ماذا واحد من أولادي كان برا البيت اتصلت عليه بالجوال رد وبعدين طفى الجوال، اتصل عليه ما يرد طافي الجوال. طبعا أنا انزعجت وفعلت، فقلت لي يعني أبوك اتصل عليك وتقفل الجوال؟ رمى على الجوال قال خذها البطارية فضت. طبعا هذا وارد يعني ببساطة، بس أنت أنك من فعل ما فكرت بهذا الخيار. وارد أنه والله طفت البطارية، أنه ما عنده إرسال، أنه مخلي على الصامت وانتبه. يعني حسن الظن بالمسلمين
وعدم التسرع،
وعدم التسرع يعني سيختصر علينا أشياء كثيرة جدا.
طيب الأمر الآخر، الذين يفعلون ذلك عن سوء نية، عن استقصاد، عن جدولة، عن منهجة، وليس الأمر يعني فقط يعني بجهل أو بسوء أو بحسن نية، هل برأيك عندهم مشكلة في 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 الناحية الشرعية أولا، والأمر الثاني في عملية الاتصال والتواصل والتعايش مع الآخرين، بمعنى أنه لا يمكن أن أتفق مع صاحب الرأي الفلاني أو الفكر الفلاني أو المنهج الفلاني وأنه فكري ومن بعدي الطوفان فقط، أم يعني ما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الشريحة وهذه العينة؟
يعني أنا مثلا أنا حينما أحكم على الآخرين جزء من المشكلة، وهذه قد توجد عند كثير من الأفاضل للأسف، يعني أنا قد أختار خيارات معينة. مثلا خلنا نأخذ مثال محدد، نتكلم عن تعليم العلم الشرعي. أنا قد أقول أنه الطريقة المناسبة لتعليم العلم الشرعي أننا يجب أن ندرس المتون وندرس في المساجد. يأتيني شخص آخر يقول لك لا، يعني هذه المتون ألفت في عصر ونحن في عصر مختلف وأنا سأدرس بطريقة مختلفة. ماشي، هذا كلام خطأ، يعني اعتبر أنت أنه خطأ، لكن حينما تجعله معيار للحكم على الناس أنه أنت أي واحد يهتم بالمتون ويدرسها يعجبك، وأي إنسان لا يهتم بها لا يعجبك. أعطيك مثال آخر، إذا أتيت في بيئة فيها بدع، أنا كنت في بيئة مثلا أتكلم مع مجموعة ناس سلفيين وعندهم خير وينشرون العلم، فقلت لهم مثلا ما في داعي تدرسون كتاب لمحمد الوهاب، خذ ما فيه من علم ودرسها بطريقة مختلفة، لأنه هالبيئة عندهم حساسية، عندهم حساسية من هذا الإنسان، فأنا من البداية سأوجد حواجز بينه وبينهم، وهم ليسوا متعبدين بأن يثنوا على فلان، هم متعبدين بالحق الذي دعا إليه محمد الوهاب وفلان وفلان وغيره. يعني بعض الناس يعتبر أن هذه مشكلة عندك، يعني يقول لك لا أنا لازم أدرسهم هذا الكتاب وبهذه الطريقة، من حقك، يعني نتكلم عن قضية اجتهاد، لكن حينما أنا أختار أن لا أدرسهم هذا الشيء، أختار أن أتعامل معهم بطريقة أخرى، يعني ليس هذا بالضرورة معيار تحكم فيه علي. يعني أنت حينما تختار لنفسك خيارات واجتهادات قد ترى أنها حق، لكن اجتهاداتك ليست هي المعيار، أنت تحط خط واللي على يمينه منحرف واللي على يساره منحرف، هذا فقط فيما جاء في نص الكتاب والسنة، ما سوى ذلك ما هو محل اجتهاد يبقى محل اجتهاد، نتناقش نتباحث، قد أعتقد أنه خطأ رأيك، قد أجزم أن رأيك خطأ، لكن لا يعني بالضرورة أن أتبع ذلك بالحكم عليك بالتجهيل والتفسيق وإلى آخره.
طيب الأمر ربما يتعدى ذلك شيخ محمد، مسألة التجهيل والتفسيق، لأن بعضهم حتى يتهم غيره بأنه خبيث أو أنه داعية ضلال أو أنه يعني فكر شيطاني أو غيره من هذه.
يعني نحن دائما نقول أنت أحكم على الآراء، أحكم على الأفكار، أحكم على الأعمال، لا تدخل في الحكم على الأشخاص النوايا. يعني حلم يقول لك أنه هذا يريد كذا يريد كذا، يعني النية أمرها إلى الله عز وجل، القضايا القلبية أمرها إلى الله عز وجل، أنت أحكم على فكري، أحكم على كلامي، يعني أنت مثلا ممكن تقول أن والله أنا يعني المنهجية اللي يتبعها مثلا محمد دويش في القضايا التربوية أنا أعتبر أنها خطأ، وأعتبر الناس يجب أن يتربوا بهذه الطريقة، أنا أحترم هذاك ما عندي مشكلة، قل هالكلام واكتبه ما في مشكلة، بس أولا اجعل القضية مرتبطة بالحكم على الأفعال والأقوال، لا تنتقل إلى أنه هو يريد كذا، هو لما يقول هالكلام يقصد كذا، هو حينما يفعل كذا يقصد كذا، أنت طلعت على أنت قل إن هذا الكلام، يعني أنت قل إن هذا الكلام فيه مشكلة، قل إن الكلام يثير الفرقة،
لكن لا تذهب أبعد من ذلك،
إيه لكن لا تذهب إلى أنه يريد كذا يسعى إلى كذا، يعني النوايا أمرها إلى الله عز وجل، لا تنطلق إلى مسألة يعني الإسفاف أحيانا، الألفاظ التي لا تليق. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن عنده رجل فقال إذن له بئس أخو العشيرة. طيب أول قبل ما نكمل الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن الإنسان بئس أخو العشيرة فهذا ذنب شرعي ولا دنيوي، ذنب شرعي، يعني مثلا ما يمكن يقول هذا لأجل خلاف بينه وبينه أو لأجل، ولو علمنا اسم هذا الرجل لم يجز أن نقول إنه هذا الرجل نعمة أخو العشيرة، ولهذا حتى شراح الحديث عادة لا يعني يطوى اسمه هذا الشخص ولا يعرف، وهذا جزء من يعني المقصود العبرة. فلما دخل تطلق نبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأحسن له، فانصرف عائشة استغربت، قال يا عائشة متى عهدتني فاحشة، يعني ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالفوحش بالذنب. حينما جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليكم، قالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، فقال مهلا يا عائشة إن الله لا يحب الفحش، عليك بالرفق. يعني توقعت عائشة أنه ما سمع، أو ما سمعت، قال بلى لكن قلت عليكم، يعني الألفاظ البذيئة، الألفاظ الفاحشة، الألفاظ السيئة. أنا أقول حتى السيء، حتى الإنسان الضال، يعني لنستخدم الألفاظ الشرعية لنتحدث عن الخطأ، أنه هذا خطأ، هذا كلام يخالف الكتاب والسنة، هذا يخالف الإجماع، يعني نتكلم بكلام موضوعي، لكن الألفاظ غير اللائقة، اللغة البذيئة، هي لا تليق بعامة المسلمين فضلا عن أهل الفضل والمقام والمكانة وال...
لو لم نراعي هذه الأمور التي ذكرتها أنت واستمرينا متخندقين يعني في أكثر من خندق سواء في عالمنا الإسلامي كله وكل ينتصر لرأيه وكل يوجه سهامه إلى الفريق الآخر ويبدعه ويفسقه ويجهله ويخبثه كذلك أين يمكن أن تأخذنا الأمور؟
هنا سننشأ في أولا هذه إثارة الفرقة والصراع بين المسلمين، ثم يعني أنت تجد أحيانا يعني أن هؤلاء يقعون في تناقض، يعني مثلا قد يختلف مع بعض إخوانه من الدعاة في اجتهاد، وربما يصل إلى أنه يقول والله إن هؤلاء يعني أنا أصنفهم مبتدعة. طيب تجد أنه هذا الإنسان يمكن أن يذهب ويتحالف مع ناس علمانيين لا يريدون الإسلام، يحاربون الإسلام. طيب أسوأ ما عليه هالمجموعة أنهم مبتدعة. طيب هل هؤلاء المبتدعة أيهم أشد حالا وأسوأ؟ يعني مثلا يعني بعض من يضيق ذرعا بمن يخالفه في الاجتهاد ويبدعه ويبحث وينقب، تجده يتحالف مع رجل أصلا يحارب الدين، رجل يقول لك الدين لا الشريعة لا يجب أن لا تحكم حياة الناس، يعني رجل يناقض الأصول الظاهرة للدين. وإذا كان هذا مبتدع فالعلمانية بدعة وبدعة غليظة، وقد تكون قد توصل إلى الكفر يعني في 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 معتقداته، إذا كان يرى والله أن الدين يجب أن لا يحكم، الدين يجب أن يفصل عن الحياة، يجب. فهو يعني لاحظ أنه كيف تسيطر عليها القضية هذه فيتصارع مع إخوانه، وربما أيضا كاد تعاون مع الآخرين وكاد بهم. طيب أنت حتى إذا اختلفت مع الآخرين ضع الناس مراتب، يعني أشد الناس عداوة هم اليهود، هذا نص من القرآن، والذي يخالفه يخالف القرآن. لما نجي نقول أنه هذا الإنسان أو هذا أشد عداوة للمسلمين من اليهود، أنا أعتقد أنه نخالف نص القرآن. يعني أصبحنا نسمع أنه من يقول أنه بعض الدعاة أو بعض الجهات أشد من اليهود، هذا يا أخي هذا نص القرآن. طيب أشد الناس اليهود والذين أشركوا، الناس مراتب، حتى المسلم الفاسق هو أقرب إلينا من الكافر، الكتابي أقرب من الوثني، وهكذا الناس يجب أن نراعيهم بالمعايير الشرعية. حتى من يظلمني ويبغي علي ويسيء لي، هذا لا ولا يجري منكم شنآن وقوم على ألا تعدلوا، لا يبرر لي أن أمارس الظلم. وإذا الناس صار عندهم علم وتقوى سلموا من كثير من، وإنما يؤتى الإنسان من الحين الجهل والهوى، يعني سيجد مسوغ. يعني الإنسان اللي عنده هوى يمكن أن يسوغ لكثير من 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 أعماله.
وقتنا انتهى دكتور محمد، ونرجو بإذن الله تعالى أن نكون قد أو المشاهد الكريم تحصل على أكبر قدر ممكن من التوجيهات الخاصة بالحكم على الآخرين والعديد من معالمها وقواعدها، فإن كان لك كلمة أخيرة فتفضل أو نستودع الله الجميع.
يعني في نص دقيقة من الأشياء الشائعة مثلا أنه أحيانا تشاع قضية فتصبح عن شخص أو عن فئة من الناس، يتكلم عنها الإعلام، يتكلم عنها الناس، ويتعامل معها الناس على أنها حقيقة، والواقع أنها لا رصيد لها. الإعلام اليوم نجده يوما ما يقول عن فلان الشيخ الفاضل، ثم بعد فترة يقول المدعو. الإعلام أحيانا موقفه خلافه، يعني إذا وافقت هؤلاء سياسيا فأنت عالم فقيه الآخر، وإذا انتهت دورك كنت تحدث عنك بلغة أخرى. اليوم أحيانا الإعلام يشن يعني حرب من خلال مداخل عديدة جدا، ويشوه سين أو صاد من الناس، ويستقر عند الناس أن هذه حقيقة. لكن لو سألته وفكر، مصادره هي وسائل الإعلام، وسائل الإعلام يعني للأسف اليوم معظمها لا تتحرى الصدق والعدل
وإنما تتحرى
الهوى
ومن يدفع أكثر.
نعم.
شكرا لك دكتور محمد على ما تفضلت به، وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الدويش رئيس مجلس إدارة مؤسسة المربي، وكانت القضية في هذه الليلة عن الحكم على الآخرين معالم وقواعد. في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نلتقيكم في قضية أخرى جديدة من القضايا المعاصرة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.